لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. موضوع اليوم كتير مهم بيكمل مواضيع اللي كنا عم نطرحها خصوصا بعد كل شيء عم بيصير بالمنطقة وتحديدا حرب غزة. بعد ما قضأنا على العلاقات الإسرائيلية المصرية وتأثيراتها بالحركة العامة وتحديدا بما يحصل في هذه المرحلة، اليوم رح نضوي مع دكتور إلي الياس على العلاقات الأردنية الإسرائيلية. عم بتابعوا لبنان الحر عبر موجاتها 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com تطبيق إذاعة لبنان الحر. عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll، وبحيا للحظة بتقدروا تنضموا لمجموعة لبنان الحر على الواتساب. أكيد للي بيسألونا كيف يون يحصلوا على اللينك، هو موجود على الكيو آر كود أو على صفحة لبنان الحر على الفيسبوك، وكمان فيكم بحياة اللحظة تتواصلوا معنا على الواتساب ونحن منبعث لكم الرابط. دكتور إلي الياس، عملت جوين للبنان الحر؟ أكيد
أكيد.
كيفك اليوم؟
منيح صبا، كيفك أنت؟
يعني اسم الله عليك ما بتهدأ ورغم كل شيء في وقت مقدس للبنان الحر.
أكيد أكيد.
مرات بيكون في شغلات خارجة عن إرادته الواحد.
أكيد. معتذر من المستمعين، المرة الماضية أنا الشتوى ما تركت حدا، مثل بقوله من شر يعني
بحاله.
أوقات بتصير الظروف.
قدام هم هذا الموضوع دكتور إلي، خصوصا أنه الأردن عنده حيثيته الخاصة، يعني بتحس وكأنه مش كل شيء، يعني عنده فعلا دنيا بتهز ما بتوقع، يعني
صحيح.
مثل مش مثل غير بلدان بيفوت بأزمات خصوصا بعد كل شيء عم بيصير. فيك تخبرنا شوي عن هالخصوصية؟
يعني مزبوط مثل ما قلتكم، يعني المملكة الأردنية الهاشمية هي من أكثر الدول إذا بدك فيها استقرار نسبة، مش هيك بتاريخها الحديث؟ تعرف هي مملكة يعني عمرها هلأ صاروا 102 تقريبا. يعني فينا نقول أنه هي ولبنان متزامنين هلأ، مش أصلا بالصدفة. الشرق الأوسط كله الحديث اللي احنا بنعرفه تكون من بعد نهاية الحرب العالمية
الأولى. بس الأردن ما تحارب مثل لبنان، هلأ بنحكي فيهم بعد شوي.
تماما. فالمملكة الأردنية الهاشمية استقرارها نسبة. هلأ تنقدر نفهم ليك وضع، ما رح نقول استثنائي، ولكن وضع كان دايما هيك مستقر إلى حد ما، لأنه أولا هي تمثل يعني كالعائلة المالكي تمثل استمرارية للعائلة الهاشمية اللي كانت هي من العائلات الكبار اللي حكموا الحجاز، واللي هي المنطقة المقدسة عند المسلمين، وبالتالي عندها علاقة مباشرة أيضا بالرسول. فبالألف وتسعمية وعشرين هي وفات بالواحد وعشرين إذا بديك، مع نهاية الحرب العالمية الأولى، السلطات البريطانية اللي هي انتدبت، رح نقول وانتدبت من قبل عصبة الأمم، الأراضي اللي كانت تابعة سابقا للسلطنة العثمانية، أنشأت كيانان أو دولتين، الأولى سمتها فلسطين والتانية سمتها أو يعني قبلت أنه علن عليها مملكة هاشمية أردنية على الضفة الغربية لنهر الأردن، وبالتالي صار عندك تحت إشراف البريطانيا هودي الكيانان أو هودي الدولتين. ولكن الملفت بقصة الأردن أنه لما هذا الواقع يعني صار حقيقة، وبوقت كان في صراع طويل عريض على التيارات السياسية كل مرة بنحكي فيها بالحلقة، بس برجع بقول لكم يعني احنا ما بنقدر
ما نضوع كل الأمور،
نفهم هالواقع هيدا من دون ما نفهم هذه البدايات، أو ما سمينا احنا بالتاريخ بالجذور المسألة.
نعم.
يعني في عندي كان امتداد واضح لمنطق فكري بيقول انه بعصر القوميات، بمرحلة القوميات اللي كانت هي اذا بدك المشاريع السياسية اللي غالبة بكل الدول اللي تحررت من سلطنات او امبراطوريات سابقة، كان في منطق أو كان في قومية العربية، وهون القومية كان عندها متابعين وكان عندها مؤمنين بهذه الفكرة بكل المنطقة اللي تسمى اليوم بالمنطقة العربية. هلأ بظل هذا الواقع بالضفة الغربية، أغلبية سكان الضفة الغربية خاصة العائلات الكبيرة الرأسمالية اللي هي تعتبر حالة من أساسات عائلات القدس والضفة الغربية، أعلنوا ولائهم للمملكة الأردنية. يعني شفنا انه صار في رفض ل رح نسميها الانتداب البريطاني او انضمامهم لها الدولة الفلسطينية الجديدة، واعتبروا حالهم ان هن عندهم ولاء للمملكة الأردنية باعتبار اولا كحضارة وكثقافة عربية، وثانيا كثقافة وانتماء ديني لهالعائلة اللي هي تمتد الى عائلة الرسول.
هذا ببرر اصول كثير من الأردنيين الفلسطينية.
هيدا على دفعتين يعني. نعم. فينا نعتبر انه هالخطوة هيدي كانت اولا مع العائلات الكبيرة بالضفة الغربية اللي طلبت انه هي تنتمي بشكل مباشر لسلطات المملكة الأردنية وأعلنت ولائها للملك. نعم. الأردني. طيب هيدي الحالة سمحت للأردن انه تكون هي وصية على الضفة الغربية، عظيم، بالاتفاق مع البريطانيين بهديك الوقت، وكانت دايما على تماس مع يعني الحركة الصهيونية اللي هي كان عندها مشروع قومي أيضا بيشبه إلى حد بعيد القومية العربية، بس هناك قومية يهودية اللي كانت تنظر للأرض اللي أعلنت عليها دولة فلسطين من قبل الانتداب البريطاني إنه هيدي أرض تاريخية لألون وأرض عندها دلالات حتى دينية لهالطائفة اليهودية. وبالتالي هالتماس هيدا جعل من الأردن إنه تكون من بدايات الدول اللي تعاطت بشكل مباشر بكل الوسائل إذا بديك، بكل رح نسميه نحن الأطر إن كان دبلوماسية ولا عسكرية مع الإسرائيليين أو مع الصهيونيين. وهون هذا السير رح يعطيها امتياز خاص. تخيل إنه من 48 من بعد يعني التعبير اللي بيستعملوه النكبة، ما هيك، من بعد تهجير تقريبا فوق 100,000 عربي فلسطيني، مليون عربي فلسطيني من قراهم، ويصيروا لاجئين كان بغزة ولا يصيروا لاجئين كان بمصر ولا يصيروا لاجئين بلبنان أو بسوريا أو حتى بالضفة الغربية داخل الأردن.
نعم.
وهذا القسم الثاني من الفلسطينيين اللي صاروا أردنيين مثل ما حكيت قبل شوي. مع أعلان مع النكبة وأعلان دولة إسرائيل، طبيعي تكون الأردن من الدول أو الكيانات العربية اللي حملت سلاح، ما هيك، ودعمت الجيش التحرير العربي لا يقدر يسترد هيدي الأراضي ويسترد هيدي المدن اللي تم الاعتداء عليها أو تم احتلالها من قبل رح نسميهم الميليشيات اليهودية اللي كان اسمهم هاغانا وكذا مجموعة بهديك الوقت. هون بهاللحظة يعني رحنا على تماما على مفاوضات 49 اللي هي مسمينا نحن بالتاريخ معاهدات أو هدنة 49. لبنان هو من هالدول العربية اللي راحت بهيدي الهدنة، ولكن الأردن بشكل خاص
راح أبعد من هيك، بعدين راح السلام الأردن.
إيه عم حكي. صح حكيت. أنا يعني لبنان كانت من الدول
كانت بداية
تماما يعني. هي البداية ليش يعني ليش مهم نضوي على هيدا نقطة البداية، يعني 49 الهدنة أو المعاهدة 49 هي بنهاية منا اعتراف ب
صحيح،
هي عمليا مثل كسب الوقت وتحويل الصراع من عسكري إلى صراع سياسي ودبلوماسي ليلاقوا حل نهائي لهذا الملف. فإذا كان في عنا شغلة على الآن أساسية بكل موضوع الهدنة، أنه الحل الدوتين اللي انطرح بال 47 من قبل الأمم المتحدة، الإسرائيليين أو إذا بدك الدولة الإسرائيلية قبلت فيه مع اعتراض على البرسنتج أو النسبة الأراضي اللي طلعوا لها،
رجع عم تعمل بداية هلا
مع رفض عربي تام لأي حل خارج إطار أو ممكن لا اعتراف بالكيان الإسرائيلي الجديد. لهون الأردن بهذا الموضوع لأنه كانت هي وصية على أهل الضفة الغربية، بقيت حسب الهدنة كمان هي وصية على كل الضفة الغربية والقدس. طبيعة هالوصاية هيدي رح تسمح للمملكة الأردنية مع الدولة الإسرائيلية الجديدة ومع الفعاليات الفلسطينية أنه تلعب دايما هي دور رح سميه المدياتور أو الوسيط لإيجاد حل ما، ودغري هي يعني كانت جزء لا يتجزأ من عملية السلام أو عملية رح نقول مفاوضات لإيجاد حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية.
عملوا مصلحتهم بالأردن بالنهاية.
شوف هلأ المصلحة يعني هون معقد شوي. أول شيء شو مصلحة الأردن من وقتها لهلأ؟ أول شيء يعني عم نحكي نحن هون مش عن دولة عادية، عم نحكي عن دولة عندها رمز، مش هيك، عندها رمز.
نعم.
يعني عم نحكي على العائلة الهاشمية. وهون يعني إذا خشلنا هذا الموضوع من الحسبان ما بنقدر نفهم ليه في استقرار هالقد طويل بالأردن. يعني العائلة الهاشمية أول شيء عندها رمز عربي ورمز كمان إسلامي، ما هيك، وبالتالي الاستقرار بهيك دولة شغلة أساسية. السلطة بالأردن حاولت تعمل المستحيل أنه تلعب ما بين يعني بين أنه تفوت للآخر تنغمس بهذا الصراع الطويل العريض وبين أنه عن جد تحمل يعني من تاني ميلة تحاول تلاقي استقرار معين لهذه الدولة، لأنه حيلا حرب نفوت فيها، حيلا مواجهة مفوت فيها رح تكلف اقتصاد ورح تكلف غير عن الضحايا.
عملوا مصلحتهم الاقتصادية بالدرجة الأولى
تماما.
عشان هيك اليوم كمان عم يترنح الوضع الأردني بالعلاقة مع، هلأ رح نحكي عنه.
ايه نحكي عنه بالوقت حلقة. فإذن يعني هالمصلحتين أو هالشرطين لقيام هذه الدولة، أنه أولا أنت تحمل القضية الفلسطينية لأنه بنهي أنت وصية على أماكن المقدسة بالضفة الغربية، وثانيا لأنه أنت دولة جديدة ما ننسى، يعني احنا عم نحكي استقلالها بال 47 48 صارت النكبة، يعني كمان دولة بلعة جديد، وبالتالي كان خيارها أنه خلينا نروح على الأطر الدبلوماسية أفضل نحافظ على هذا الوضع. هلأ للأسف يعني المزايدات العربية هيك ودور عبد الناصر بشكل خاص، وهنا منحمل مسؤولية أكيد، وبكرة التاريخ حينصف هذا الموضوع بشكل واضح ويحكي عنه بشكل واضح، أنه أغلبية الأنظمة العربية اللي نشأت على أطراف هالدولة الإسرائيلية الجديدة ولا على أطراف هالشعب الفلسطيني المهجر استغل وجود إسرائيل لتبرير بقائه بالسلطة كنظام حديدة، كنظام بيعتبر أنه أي حدا بيعارضه هو عم عمليا عم بيقضي على القضية أو عم بيعارض القضية العربية، وبالتالي بشكل خطر على الوحدة العربية لازم نخلص منه.
من هديك الأيام يعني الشعب الفلسطيني مستغل
تماما، تحولت القضية الفلسطينية من قضية شعب عنده أرض تهجر منها لمزايدات عند الأنظمة العربية. عظيم. أكبر مزايدة كانت مع جمال عبد الناصر. طبيعي جمال عبد الناصر يعني إذا ما عمل هالخطوة اللي اعتبرناها خطوة ضرورية اللي هي حرب 67، كان في علامة استفهام كتير كبيرة على عن جد قديش هو عنده مصداقية تجاه هذا المشروع. عدة عوامل ساعدت عبد الناصر أنه يكون من هالشخصيات البارزة، ولكن أهم شغلة هي تجهيزه لحرب شاملة على إسرائيل بال 67. هون الأردن دخلت بالمعركة، يعني لما شافت أنه في جدية بالموضوع وفي ممكن يكون في فرصة أنه نقدر نرجع نسترد الأراضي ونروح على حل الدولتين بحدود 48،
يعني كانت بعد قبل 58،
هذه هون قبل 67
ايه، وقبل 58 حتى يمكن، لانه 58 فاتوا بمعاهده بمفاوضات السلام.
اذا بدك لا فاتوا على موضوع الضفه الغربيه، فاتوا معاهده السلام رح ينطر شوي ل 94.
هيدي كانت قصه الضفه بالاول،
هي ترتيب موضوع الضفه الغربيه. لانه في ليك هلا هون نرجع نحكي بهذا الشيء لحاله، بس اخلص هذه النقطه لانه كمان لازم نضوي على شغله مهمه.
طيب يهمني نوضحها.
الصراع الاسرائيلي الفلسطيني منه بس يعني حماس والجيش الاسرائيلي، في عنده عدة توجيهات او اوجه او ترتيبات. ف ب 67 بهذه الحرب اللي كان مفروض يكون نتائجها مختلفه تماما للنتائج اللي وصلت لها، ادت لنكسه عربيه طويله عريضه، وهون فينا نعتبر انه القوميه العربيه بحد ذاتها كقوميه كمشروع وحدوي كمشروع إقامة دولة واحدة بالمنطقة العربية سقط ب 67. وهون لأول مرة الأردن بتخسر الضفة الغربية وبيقدر الجيش الإسرائيلي يفوت حتى على مشارف القدس. طيب بهالوضع هيدا الكارثة ما هيك؟ لكن الأردن استقراره وين كان مرتبط؟ استقرار الأردن بهذا الموضوع بعد حرب 67 كان له علاقة بشكل مباشر بالترتيبات بالمسجد الأقصى. ترتيبات المسجد بسموه ستاتيكو مسجد الأقصى. شو يعني ساتكو مسجد الأقصى؟
حافظوا على وضع معين
تقريبا، اللي هو عملية السماح للفلسطينيين المسلمين انه يصلوا بهذا المسجد، توقيت الصلاة للزيارات للغير مسلمين، خاصة عم نحكي هون عن اليهود اللي هن بالنسبة لهم عندهم قناعة تامة انه المعبد الأكبر اليهودي موجود على حائط المسجد الأقصى. أوكي، اللي هو على حائط مسجد الأقصى. يعني صرنا عم نحكي بدل ما نحكي عن تحرير كل فلسطين من نقول هالدولة الجديدة أو إيجاد حل سلام بين هودي الدولتين، صرنا هلأ مركزين كل صراعنا على موضوع مسجد الأقصى. الأردن حتلعب دور كتير مهم وكتير كبير بهذا الموضوع، رح تاخد على عاتقها تنظيم الزيارات ووقف مسجد الأقصى. من 67 وبالطالع لحد هاللحظة بعد الأردن مسؤولة بشكل مباشر عن تنظيم هذا الموضوع، ولازم تعرفي انه كل سكان الضفة الغربية الفلسطينيين لحدود 88 كانوا بيحملوا جنسيات اردنية. يعني لا رح نبلش نشوف الصورة شوية مختلفة عن الواقع الإعلامي والدعائي اللي عم بيصير. ما هيك؟ يعني اللي حضن واللي حمى الضفة الغربية فيها نعتبر بشكل واضح وصريح هي المملكة الأردنية الهاشمية, وحافظت على هستاتيكو اللي سمح للفلسطينيين العرب انهم يضلوا موجودين بهذه المنطقة وما يتهجروا بشكل كامل.
كانت لمصلحة الإسرائيلي كمان
لحدود ما بين لمصلحة الإسرائيلي. ايه من اي, يعني سؤالك هون مهم, نجح هيك نفسره من اي وجهة نظر؟
من وجهة الاستقرار اللي كان بده اياه يقدر يكمل مشاريعه بناحية تانية.
في صحيح في قراءة لهذا الموضوع من هذه الزاوية, انه مثل كأنه امن او اذا بدك اجل المشكل بموضوع القدس لمرحلة تانية ووسع بمشاريعه. بس عمليا هو شو عاد عمل مشاريع توسيعية من بعد 67؟ لا شيء الاسرائيلي.
بس يعني كان ما عمل مشاريع توسيعية مباشرة, بس كان عم بيثبت الكيان الإسرائيلي.
صح.
عم بيعزز نشاطه وقدرته العسكرية.
صحيح.
وعم بيكمل خططه طيب يتحين الوقت المناسب.
ما بعرف هلا هي قصة الوقت المناسب, هون عنا نقاش.
لا هني برأيهم, أنا مش عم بحكي عن
بعدين. ولكن يعني لما نحكي عن كيان مثل الكيان الإسرائيلي بال67, هلأ تكنولوجيا مع خبرات ناس خونة, المهم هيدا قواعد اللعبة العسكرية. ما هيك؟ يقدر يحتل أراضي زيادة عن 48 ويحتل الجولان, ما هيك؟ ويقدر يفوت على الضفة الغربية ويرجع ياخد سيناء. أوكي.
ويحافظ عليهم معه.
طيب وين بعد في عنده مشاريع توسعية, رح نقول بالمعنى الدعائي؟ ما هو خشيج انسحب من سيناء بعد حرب 73, ما هيك؟ واضح انه هو ما بهمه الا الجولان وباقي فيها, والنظام السوري ما تحركش فيه اخر, رح نقول
عملوا الاتفاقية, عملوا اللعبة خلينا نقول
مدري قديش يعني. ما هيك؟ طيب الاردنيين بهيدي الحالة لما انتهت, يعني انتهت ورقة الوحدة العربية, طيب هون بلش فكر بمصلحته انه هل نحن لازم ندخل بلعبة المزايدات من الأنظمة العربية على القضية الفلسطينية؟ نحن أهل الأرض وأحق لنا أنه نكون نحن عم نحافظ على الستاتيكو الموجود لحين وصولا مفاوضات سلام. وفعلا الرهان على هذا الموضوع, يعني إذا بدك التسعين وبالطالع, كانت نقطة تحول كتير مهمة بتاريخ الشرق الأوسط. يعني فتنا على معاهدات سلام طويلة عريضة, أول شيء بلشت بأوسلو, بعدين رحنا على كامب ديفيد قبل بشوي, عفوا أوسلو, بعدين رحنا على اتفاق معاهدة طويلة عريضة بين الأردنيين, سموه اتفاق وادي عربة, بين معاهدة وادي عربة بين الأردنيين وبين الإسرائيليين, نظم هالخلافات بشكل يعني مش شبه نهائي, وبدون ما يسمح يصير في استغلال لهالموضوع يتحول سبب لإسقاط المملكة الأردنية الهاشمية. يعني خلينا نتذكر شغلة هون, يمكن قفزنا على الموضوع بشكل سريع. لازم نتذكر أنه بالسبعين, سنة السبعين تماما, بصير حدث تاريخي كتير كبير بالأردن, مواجهة بين الأردنيين ومنظمة تحرير فلسطين بسموه قالوا الأسود, ما هيك؟
مزبوط.
بهيد الحرب كان واضح عند كل الناس أنه الواقع الأردني صار عم بيزعج منظمة تحرير فلسطين, وفكروا جديا أنه يحولوا الأردن لوطن بديل فلسطيني, وبما أنه عنده حدود مشتركة مع الكيان الإسرائيلي بيصير هو مثل كيان دايما عم بيكون عنده نوع من مواجهة عسكرية مباشرة مع الإسرائيليين. طب معقول دولة مملكة مثل الأردن قدمت كل هالتضحيات واشتغلت على إيجاد حل ومخرج دبلوماسي وسياسي لهذه الأزمة تصير هي الوجهة الحرب والقتال, وبالتالي أخذوا قرار ملك عبد الله بالسبعين أنه خلص طرد كل الفلسطينيين المسلحين الأردن, وأي حدا كان ناوي عن جد يعمل انقلاب عسكري على الأردن. بوقت هني قبل بسنتين بس اللي كانوا 58-68 كانوا عاملين معركة الكرامة, اللي هي كانت يمكن إذا ما نسجل بتاريخ المؤامرة الفلسطينية أو بتاريخ المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية, المرة الوحيدة الإسرائيليين بتكبدوا خسائر كبيرة بحرب قادتها الأردن مع منظمة تحرير فلسطين بوجه الإسرائيليين بمعركة الكرامة. هيدا التحول اللي ما حدا بيفهمه, انه انت بتتحول من دولة مساندة طويلة عريضة لدولة لازم تتعدى عليها وتحتلها وتعمل فيها انقلاب عسكري, هيدا ما كان واضح. وهون تفتحت العيون فعلا على كيف عم بيتم استغلال القضية الفلسطينية, وبظن المملكة الأردنية الهاشمية بعد السبعين استوعبت كتير منيح انه للأسف القضية الفلسطينية خرجت من إطارها, إذا بدك
المقدس
لصارت ورقة مزايدات طويلة عريضة بين الأنظمة العربية. وما ننسى هون الدور السوري بهذا الموضوع, وما ننسى أنه كيف استعمل معنا السوري بال76 ورقة الفلسطينيين تيبرر وجوده العسكري في لبنان، جرب يستعمل نفس الشيء تيسقط نظام الأردن الهاشمي. وهون فتنا بمعركة بين هؤلاء النظامين. الأردنيين شافوا مصلحتهم أنه يا جماعة نحن رح نحافظ على موجود، نخلص من هالحالة الشيز الموجودة عنا، نشوف كيف نروح على مفاوضات سلام.
طيب أنا هون عندي دكتور سؤال تحليلي مش سردي، مثل ما دايما هيك بتجرب تحطنا بإطار التاريخي. لبنان والأردن تقريبا عمرهم متزامن مع بعضه، واثنيناتهم عانوا من قصة القضية الفلسطينية. ليش كان الأردن أكثر حكمة بالتعاطي مع القضية الفلسطينية وقدر يعمل استقرار نسبي وقدر يعمل حدود وإطار للعلاقة مع إسرائيل بوقت أنه نحن ما قدرنا نعمل هذا الشيء؟ هل هي طبيعة النظام؟ هل هي طبيعة الحكم؟ هل هو حسن إدارة؟ هل هو موقع جغرافي؟ ليش؟
سؤال لكم مهم، لأنه دائما بيسألون الناس أنه تم هيدي الأردن عظيم عنده حدود بعد أوسع مع الدولة الإسرائيلية، ليش الأردنيين قدروا وصلوا إلى نوع من استقرار بهذه العلاقة ما هيك وحافظوا على مملكتهم؟ هلأ بيهمني أجي أضوي أول نقطة وأجي أعمل لك سرد بغير نقاط. أول نقطة اللي جربت أوضحها أنه الأردن مع الإسرائيليين دخلوا كتير بكير بدأ الصراع، يعني كان عندهم تماس مباشر معهم من تقريبا سنة خلينا نقول من سنة 23 وبالطالع ما هيك، تكللت بال 47 بال 48 بالمعاهدات، وبالتالي صار في حكم الجغرافيا وحكم الواقع، صار في نوع من فهم أكتر للفعلا الكيان الجديد الإسرائيلي وكل هذه الاستراتيجية اللي عم يشتغل عليها. بس هذا الشيء ما بيبرر إنه لبنان إنه ليش ما كان عنده هذا الإدراك. لبنان كان أذكى بهذا الموضوع خاصة بعد حرب 48. صحيح رح تتفاجأ يا هلا.
أذكى وبعدنا بهالحالة اليوم.
رح أقول لك شو الفعل اللي خلينا نوصل لهالمرحلة.
نعم.
لبنان بهذا الوقت يعني مشي عمل قراءة رح نسميها أو دراسة مبنية على أرقام هيك ولا حسابات. شوف إنه هالدولة الجديدة اللي اسمها لبنان.
نعم.
اللي أخذت استقلالها ب 43 وبكرة رح نحتفل بهذا العيد. قديه عندها إمكانيات وقدرات عسكرية وبشرية إنها تواجه ال اللي حنقول الإسرائيليين وتسترد أراضي الفلسطينيين.
نعم.
عظيم.
نعم.
بواقعنا وبديموغرافيتنا وبتعددية مجتمعنا وبنظامنا اللي رح نسميه بلش جديد وثقافة الشعب اللبناني، لقى أنه أفضل حل لمواجهة هيك نوع من أزمة هي أولا ترتيب بيتنا الداخلي، تظبيط وضعنا الداخلي، تقوية هذا النظام الجديد وهالكيان اللبناني الجديد، ونجرب نحن قد ما فينا نكون قوة مساندة لأي مشروع عربي حاطط قدام عيونه أنه خلاصه واستمراره بالسلطة هو عبر استغلال القضية الفلسطينية. يعني كمان هون صار في شانتاجات كتير طويلة عريضة بهذا الموضوع.
نعم.
فنحن من 49 وبالطالع لديكو أخذنا سياسة خارجية كتير ذكية، اعتبرنا حالنا محايدين، ما قلنا علاقة بالموضوع اللي عم بيصير بشكل مباشر.
كان في عنا قاضي حكماء،
كان في عنا وعي لواقعنا، وعي أكتر بكتير من الواقع اليوم. يعني معلي رح احكي شوي عن معركة المالكية.
نعم.
اللي بينحكى كتير عنها وتدخل الجيش اللبناني إلى قرية المالكية اللي حررها من الوجود العسكري الإسرائيلي أو اليهودي. أول شيء لازم نعرف أنه اللي كان موجود بالمنطقة هناك عم بيقاتل بشكل مباشر هو جيش التحرير العربي، اللي هو كان جيش فلسطيني عربي لكل حدا بحب يقاتل ليقاوم ينزل يدافع عن الأرض المقدسة فلسطين، مدعوم من الأردن ومن سوريا ومن هالدول الكبيرة إلى جانب القوى النظامية لهالدول العربية. الجيش اللبناني لما يعني حضر حاله ووصل على الحدود شاف أنه ضيعة الملكية أو القرية الملكية اللي هي بتصير بالجليل الأعلى عم بيخسر فيها الجيش التحرير العربي، وبالتالي أدخل إيزر هالمجموعة ب 340 عسكري وقدروا استردوا هذه الضيعة وقعد فيها تقريبا فترة شهر شهرين. ولما شاف أنه في فوضى كتير كبيرة بعملية الإمداد اللوجستي والعسكري من قبل كل الدول العربية وفي واقع سيء، انسحب الجيش اللبناني وسلمها لجيش التحرير العربي واعتبر أنه دوره بهالموضوع خلص. لأنه تداعيات الفشل في التنظيم وفشل في إدارة المعركة حيكون كتير كبير على مستقبل لبنان. ونعمل احتفالية رمزية ببنت جبال وشكروا فيها كل العسكر اللي فعلا استشهد لاسترداد الأرض العربية إذا بدنا نقول، وأنهوا الملف هون ورحنا على معاهدات 49. تمام؟
تمام.
من 49 لل 67 اللي كان لبنان بيقدر ينغر كتير بموضوع الحرب اللي كانت عم بيحضروا للعرب تجاه إسرائيل، كمان عمل دولة مؤازرة، ما بعت عسكر، ساعد، وأكبر دليل اللواء السوري الطويل العريض بالجولان اللي اضطر ينسحب مع أسلحته دخل الى الاراضي اللبنانيه ونحن امنا له شحنات وردناه الى سكناته.
نعم.
ما هيك يعني لعبنا هذا الدور اللوجستي. للاسف يعني انتهاء 67 او نكسه 67 حتعمل وعي عند الدول العربيه، رح يقولوا انه نحن كثير استهلكنا حالنا كرمال هذه القضيه، بس في عنا بلد بعد ما استهلك حاله كرمال هذه القضيه، فكيف فينا نحول يعني مواجهتنا مع الكيان الإسرائيلي من مباشر
إلى
غير مباشر؟
أوكي. وين صارت حكمتنا بهالوقت والوعي تبعنا وين صار؟
للأسف يقلديك وللأسف معك حق، المزايدات اللي صارت بالملف الفلسطيني وربطه، وهون كمان لازم نعطي اهتمام ل أو نطلع هيك شوية نظرة
من النظام السوري
التصاعد.
كمان
ايه أكيد، بس في تصاعد كمان النظرة الدينية لهذا الصراع، يعني هون حكينا عنها
ربطة بالإيديولوجيات
وتحكينا مرة الماضية بين مصر وبين إسرائيل، شفنا أنه التحول الكبير اللي صار بعد 67 مرورا كمان ب 73 ل 78، هون صار في تحول بالنظرة إلى هذا الصراع من صراع أديولوجي هوياتي سياسي إلى صراع ديني بامتياز. واليوم اللي عم نشهده هلأ بحرب اللي عم تصير بغزة،
تأجج يعني الصراع الديني كمان،
مش معقول يعني. هذا أكتر مرة منشوف العنصر الديني عم بيلعب دور بالحرب اللي عم تصير، يعني خرجنا من إذا بدك المفاهيم القديمة والكلاسيكية. ف هون بلبنان لأنه في خلل بتركيبة النظام،
نعم.
يعني مش خلل بثقافة الناس تجاه هذا الموضوع، خلل بتركيبة النظام، وفي خلل بإدارة ملف اللاجئين الفلسطينيين. عظيم. يعني مثل كأنه بيقولوا الدود الخل منه فيه، ما هيك يعني احنا عالجنا شوي المواضيع الكبيرة بطريقة كتير سطحية وبطريقة كتير أنية، اعتبرنا أنه ماكسيموم اللي رح يصير نحن هنلاقي حل ترتيب وضعنا الداخلي. للأسف لما فتنا ب يعني حولنا الصراع من صراع فقط سياسي وعم نعالج موضوع بطريقة سياسية، كمان بتركيبة وتفكير منطقنا اللبناني اللي هو كان منطق نوع من هيك يعني ترتيبات أنية منا استراتيجية، دخل عنصر المسلح إلى هذا الصراع. فينا نعتبر نحن من 68 اللي كبلش يصير الوجود الفلسطيني في لبنان مسلح.
نحن استخفينا كمان يمكن ببداية الأمر دكتور إلي،
ما اعتبرنا أنه حنوصل لهذا الانفجار الكبير، يعني جينا قلنا أنه طيب عظيم هذا الوجود الفلسطيني المسلح،
نعم.
إذا قدرنا ضبطنا وجوده وقدرنا عملنا نوع من اتفاق مع هذا الوجود، وهنا أكيد نقرأ مذكرات رئيس شارل حلو، نقرأ كمان كتير قراءات وكتابات عم تطلع بهذا الموضوع،
نعم.
أنه خلينا نشوف كيف نتعامل مع هذا الشيء جديد إلى حين نلاقي له حل على طريقتنا اللبنانية، على طريقة أنه نستوعب هذا الملف ونجرب هيك ندوبه إذا بدك بالسياسة اللبنانية. ما حدا كان متوقع أنه 69 باتفاق القاهرة اللي كان مفروض تكون هي حسب تبرير اللي أشخاص اشتغلوا عليها أنه هي تضبط الواقع المسلح الفلسطيني، أنه حيجيها سنة 70 تحول جذري بالشرق الأوسط. رح أعطيك بس 3 حوادث تتشوف شو اللي صار فعليا. أولا أيلول الأسود بالأردن،
نعم.
عنيت للبنان، تحول أو انتقال الهيد كوارتر، يعني عم نحكي عن
الإيادة العامة
أو الإيادة العامة للمنظمة تحرير فلسطين من الأردن إلى فردان ببيروت
بزيادة يعني.
هذه أول نقطة. عظيم. ثاني نقطة الراعي الرسمي، يعني إذا بدك الضابط رح نقول المعنوي والسياسي اللي كان مسؤول عن ملف الفلسطيني وكان يخضع له ياسر عرفات، جمال عبد الناصر مات بالسبعين. هي تاني حدث. وتالت حدث، مين حيستلم محل جمال عبد الناصر في قيادة المواجهة العربية ضد إسرائيل؟ نظام البعث في سوريا مع حافظ الأسد حيستلم هو ملف القيادة الفلسطينية. وهون دخلنا الديكو بتغير استراتيجي طويل عريض بالمنطقة. نحن كان تعاملنا مع القضية الفلسطينية خاصة وجود المسلح تعامل هش منه كتير جدي، كان تخيل النواب عم بيمضوا على اتفاقية كانت سرية ما حدا قرى منها شيء. نشكر جريدة النهار بالسبعين نشرت وثيقة، نشرت خبر عن هذا الموضوع تالناس وعيت شو اللي صاير، انه ما بفهم كيف دولة بتمضي تنازل هالقد كبير عن سيرتها تجاه جماعة غير لبنانية وما عندها اي سلطة رسمية بالعالم، يعني مجموعة مسلحة. هالتحول الثلاثة يعني هالاحداث الثلاثة جبرت لبنان يبلش يتعامل بالقطعة مع الموضوع. تم انتخاب
ورسخت الشرخ الداخلي اللبناني،
تم انتخاب أول شيء سلمان فرنجيني بصفته مقرب من حافظ الأسد،
نعم.
بالسبعين، ما هيك؟ تنشوف كيف فينا نبلش نعالج هذا الموضوع. لما انتبهوا أنه عم بيصير في استغلال جدي لفكرة الفلسطينيين نقل كل هالصراع العربي الإسرائيلي إلى جنين اللبنانية بين هلالين الجنين اللبنانية.
نعم.
لازم نحن نحاول إنه نشوف كيف نرتب الأمور. انتخاب سمير فرنجي إجا بهذا الإطار، عمل محاولة ب73 ما هيك للقضاء على الوجود الفلسطيني المسلح. طب كيف انتهت هالمحاولة؟ انتهت بضغط عربي طويل عريض على الحكومة اللبنانية لوقف هذه العملية العسكرية، ولبل النظام السوري سكر الحدود كضغط على الدولة اللبنانية تتوقف هذه المعركة. وهون فينا نعتبر انه 69 مضافة ل 73 خلص لبنان ما بقى قادر لا يتعاطى باستراتيجية ذكية، ولا ما بقى عنده دور انه هو يعني رح اقولها بطريقة افضل شوي، ما عاش عنده سلطة حقيقية على كل الاراضي اللبنانية، وبالتالي فينا نعتبر انه الدولة بلشت تسقط تماما، وما في زوم نخبر شو صار من بعدها من احداث ومواجهات مع الملف الفلسطيني. يعني حتى حادثة بوست عن الرمانة اليوم اخر دراسات عم تطلع انه هيدي الحادثة في يد مخابراتية عربية وراء هذه الحادثة، لأنه لازم يتفجر الوضع بلبنان تكلنا نرتاح،
لازم تنتقل إلى ساحة معينة مختلفة،
يعني خليت نفجر هون تم تجرر في محل، ولبنان بيستاهل للأسف يعني هذا المنطق اللي عم نحكي فيه، أنه بما أنه ما خسر ولا أي شيء، بالعكس أن اقتصاده رقم واحد، الاستقرار كان فيه رائع جدا، عم نحكي عن دولة كانت وصلت لمن تلت مستوى دخل فردي بالعالم، لازم تدفع الضمان هذا الصراع.
طب دكتور إلي، يعني كل يعني الأسباب مجتمعة اللي كنت عم بسألك عنها قبل شوي، كل واحدة شوي وصلتنا في لبنان لهون. إذا بدي أرجع شوي لموضوع العلاقات الأردنية الإسرائيلية، إذا بدنا نوصفها اليوم كيف هي، يعني بين عهد الملك حسين وبين عهد الملك الحالي، كيف فينا نعمل هيدي المقاربة؟ واليوم خصوصا أنه الوضع كتير يعني على المحك بين إذا بدك الأخلاقيات الأردنية وبين الحاجة الاقتصادية، مش هين وضعهم.
لكن لا شك أنه الأردن بالاتفاق بعد 67 وبالمعاهدة 94 بين إسرائيل وبين المملكة الأردنية، كان الهم الوحيد أول شيء التوقف، يعني القضاء على استغلال القضية الفلسطينية لإسقاط الأنظمة العربية، لأنه بالنهاية الأنظمة العربية هي موجودة ما قبل، يعني كيف بدي اقول لك، فكره الانظمه العربيه او فكره هالدول هيدي والامارات اللي كانت موجوده حتى ايام السلطنه العثمانيه عندها نوع من جذور لوجودها، ما هيك؟ كان الهم الاساسي هو استقرار هيدا النظام واستقرار المملكه. كيف بيتم استقرار المملكه؟ بشغلتين. اول شيء ما بيصير فيها اي هزات امنيه وعسكريه داخلها، وهذا شيء محسوم، واخر مره بفتكر من 3 سنين ما هيك صار في خبر طلع انه في كان انقلاب عم بيتحضر بالأردن ضد الملك عبدالله الحالي، وهذا الشيء تم القضاء عليه بشكل سريع. تاني نوع بأمن استقرار أو تاني الشرط لتأمين الاستقرار هو الاقتصاد. الأردن من 67 لحد هاللحظة ومرورا بالاتفاق مع عهد سلام كان بهمه أنه يتحافظ على استقرارها الاقتصادي، وهذا الشيء شهدناه، واليوم الأردن هي يمكن من الدول الصاعدة بالمنطقة اقتصاديا، وبالتالي من سابع المستحيلات أو إذا بدك من لا منطق سياسي أنه نشوف أن الأردن عم تبحث على تغيير رح نسميها استراتيجية التعاطي مع الكيان الإسرائيلي أو من الدولة الإسرائيلية. لبل بظن هي من الدول الوحيدة اللي عم تقدر عن جد تعطي الفلسطينيين بعض الحقوق اللي عم يطلبوا فيها من خلال المفاوضات ومن خلال النقاء والعلاقة اللي عم تصير بينه وبين الإسرائيليين. هلا بتقولي طب هلا بحرب غزة شو الموضوع؟
ايه مع انه
خلينا اعطيكي مثل صغير،
قوتها منا كتير يعني الاردن لا استراتيجيا ولا
بالعكس هي لعبت دور، يعني هي استفادت من دورها استراتيجي ولعبت على هذا الصراع تتبرر كمان جزء من اهميتها.
اخر دقيقة
اعطيكي هيك مثل اخر دقيقة بختم فيها. بحرب 67 في شخص يعني من ضمن الابحاث اللي كنت عم بشتغلها كان عايش بالاردن على حدود الضفة الغربية، هو منه اردني منه عربي بس هو كان ساكن بالمنطقة هنيك، بخبرنا انه نهار الهجوم حزيران كان في اذاعه واحده عربيه صوت لندن عم بيذيعوا الانتصارات العربيه على الكيان الصهيوني وما الى هنالك من هالدعايه مثل ما هلا كله عم يعمل دعايات بالمعركه. بيقول انه عينا الصبح الناس كلها عم بتكبرز على الطرقات كلهم مبسوطين انه بالانتصار العربي، بعد الظهر لانه كان على الحدود تماما بشوف بسيط جاي من الضفه الغربيه محمل ناس، اعتبر انه هودي اليهود فلين من ضفة الغربية، واز بتفاجأ لما صاروا بين البيوت وبين الشوارع هو عرب 48 عرب 67 او عرب الضفة الغربية، بتفاجأ بالنتيجة، ما حدا كان مستوعب شو اللي صار، وبيخبرني الشغلة تتفهم العلاقة صحيح. طب هودي الناس هنتهجروا، طب مين طعميهم؟ مين جاب لهم اكل؟
مين اهتم فيهم؟
بيخبرني انه من خلال الدولة الاردنية الإسرائيليين بعثوا لهم مساعدات وضلوا على 3 أشهر يطعموا هؤلاء الناس من مساعدات
يعني
إسرائيلية.
في رد جميل كمان
من خلال الأردنيين.
يعني في رد
جميل. منه هين ومعقد أكثر من الناس بتخيل.
منه هين لا فعلا. وفي رد جميل يعني ما في شيء فيك تعرفه هلأ شو عم بيصير إلا ما تفهم حركة التاريخ.
صحيح.
مثل دايما بشكرك كتير دكتور إلي الياس، رح يتجدد معنا بإذن الله اللقاء معك الثلاثة اللي جاية. أكيد.